بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى وإياه، وعن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب صب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث مالك بن أنس عن زيد عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه، وفيه مسألة وهي اغتسال المحرم حال إحرامه، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب وعبد الله بن عمر وغيرهما، وثبت ذلك عن جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي أيوب وعبد الله بن مسعود. وغسل المحرم رأسه لا حرج فيه، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه، منها هذا الخبر الذي يرويه أبو أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما جاء في الصحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي طوى ثم يغتسل قبل دخوله مكة، وهذا فعل عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وكذلك عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كان يغتسل لدخوله مكة ولدخوله عرفة، وذهب جمهور أهل العلم وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وأبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا حرج على المحرم أن يغسل رأسه وأن يدلكه عند غسله، بل ذهب عامة العلماء عليهم رحمة الله تعالى إلى ذلك، ولم يخالف في هذا إلا الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه قال بكراهته، ولم يوافق الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى على قوله أحد من أصحابه، ولم يوافق على هذا إلا عبد الرحمن بن قاسم عليه رحمة الله. ومن اللطيف في هذا أن عبد الله بن وهب وأشهب وهما من كبار أصحاب الإمام مالك كان يقولان بخلاف قول مالك الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى لظهور النص، وكان عبد الرحمن القاسم عليه رحمة الله يشدد في هذا، بل يرى أن من غسل رأسه أنه يفدي خشية أن يكون قد قتل شيئا من هوام ودواب رأسه. وكان عبد الله بن وهب وأشهب يتواطسان في الماء أمام عبد الرحمن بن قاسم كأنهما يريدان مخالفته في الغسل للمحرم. وإذا ظهر النص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد ولا كلام، إذ العبرة والحجة بالوحيين بالكتاب والسنة، ومع ذلك فهو اجتهاد يجتهده الناس سواء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من بعدهم من الأئمة. نعم.
وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى حتى أتجد شاة؟ فقلت لا. فقال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
حديث رواه الشيخان من حديث شعبة عن عبد الرحمن عن عبد الله عليه رضي الله تعالى عن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث فيه مسائل عدة. فيه مسألة الفدية ووقت لزومها والكفارة عنها لمن لم يجدها. وفيه دلالة أيضا على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك أن الفدية نزلت في كعب عليه رضوان الله تعالى فكانت الأمة عامة. وهذا يدل على بطلان بعض القواعد التي يشير إليها بعض المتكلمين الموصولين وغيرهم من تخصيص بعض الأحكام سواء بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بغيره. فثمة قاعدة بحاجة إلى النظر فيهما، حيث أنهما يبطلان كثيرا من الأحكام. القاعدة الأولى ما يطلق عليه الفقهاء بقضية عين لا عموم لها، والقاعدة الثانية خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحكام. وينقض هذه القاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم، وأن خطابه للواحد خطابه للجماعة. فإذا أنزل الله عز وجل في كتابه العظيم مخاطبا أحدا من الناس أو خاطب أنبياءه فإن الخطاب للناس كافة. ولذلك يقول الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري إنما بعثت بجوامع الكلم. وهذا محل اتفاق عند أمة الإسلام. وقد ذهب بعض الفقهاء وهاتين القاعدتين من شاؤهما من المتكلمين، وهي قاعدة قضية عين العموم لها أو خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جرت على ألسنة بعض الأئمة الفقهاء من أهل السنة وغيرهم. فقضية عين العموم لها لا ورد لها في الشرع مطلقا، ومن قال بقضية عين العموم لها فإنه يلزمه الدليل. وهذه القاعدة قد أضرت بالسنة والأحكام الشرعية أكثر من نفعها. وخصوصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تثبت إلا بدليل. قد بالغ كثير من الفقهاء من الرأي وغيرهم في إجراء كثير من الأحكام وعدم تعميمها، سواء كان قضية عين العموم لها أو خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قول فيه هدم للسنة ورد لكثير من الأحكام بلا بينة ولا حجة ولا برهان. وحلق الرأس للمحرم محظورات الإحرام بإجماع العلماء، وإنما خلاف وقع في غير شعر الرأس كسائر الجسد. وذهب جمهور العلماء وقال أئمة الأربعة إلى أنه من محظورات الإحرام، وذهب داود الظاهري إلى أنه ليس من محظورات الإحرام، ورجحه جماعة كالإمام الشقيق عليه رحمة الله تعالى في كتاب أضواء البيان، وهو قول قوي وجيه. وذلك أن النص إنما ورد على شعر الرأس، مع أن سائر الجسد يطرأ عليه من القص والنسف أكثر مما يطرأ على شعر الرأس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، ويلزم من الاحتجام قص الشعر والبشر. ولا أعلم نص عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح صحيح في المنع من أن يقص المحرم بشرته، وأمثل ما جاء في هذا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام في من أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وبشره في عشر الحجة، ومن احتج فقاس، ولا عبرة بالقياس. يقال للإنسان أن يقص من بشره ما شاء، من ندى من أصابعه أو رجله، أو أن يحتجم وغير ذلك، كل هذا يقال أنه جائز. والفدية عن النبي عليه الصلاة والسلام في من حلق شعر رأسه أنه عليه دم، والدم شات. وهذا ثابت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما في صحيح البخاري وغيره، بقوله قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: النسك دم. وهذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، وهذا الذي عليه قول الأئمة الأربعة. وما العبرة بحلقه؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحلق إنما يقع على حلق ثلاث شعرات وما زاد، وهذا قول الحنابلة مشهور عندهم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن العبرة بالحلق هو بعض الرأس ما يطلق عليه البعض، سواء الربع أو دونه، وهذا قول للإمام الشافعي عليه رحمة الله. وصار في هذا أنه يؤمن، يقال أن حلق الرأس لا يطلق إلا على ما استوعب الإنسان حلقه وما يقع فيه الترف. فإذا علم أن المقصد الشرعي من النهي عن حلق الرأس وأنه من محظورات الإحرام هو الترف، النهي عن المنع من الترفه، فيقال كلما كان نقيضا للترفه فإنه يكون محظورات الإحرام شريطة وجود النص. معنى ذلك أن من حلق ثلاث شعرات لا يقال له قد ترفه، وذلك أن العلة هي عدم الترفه. قد تقدم القول أن الحنابلة في هذا وقع عندهم شيء من الاضطراب، وذلك أنهم عند محظورات الإحرام قالوا أن من حلق ثلاث شعرات فإنه يلزمهم فدية، وعند التحلل أن من حلق ثلاث شعرات لم يتحلل بل يلزمه أن يحلق سائر رأسه، مع أن النص واحد. والصواب أنه في كلا الموضعين لابد أن يحلق أكثر الرأس، وهو ما يحصل به الترفه. ومن لم يجد فدية سواء لعجزه البدني أن يذهب لشراء الفدية أو لقلة ذات اليد، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا الصيام هو كفارة عن كفارة، ويصوم هذه الأيام يبتدئ فيها في أشهر الحج. وإن غلب على ظنه أنه لا يجد دما في شخص، غلب على ظنه أنه يرتكب المحظور كأن يكون شخصا قد آذاه رأسه شعر رأسه فيحلقه كل ثلاثة أيام أربعة أيام ويؤذيه أن يخرج وينبت شعر رأسه كأن يكون به مرض حساس ونحو ذلك، فيقال في مثل هذا. أو من لم يجد هذه التمتع لا حرج عليه أن يصوم ثلاثة أيام في أول أشهر الحج، وما بقي يصوم إذا رجع إلى أهله. ومتى يكون آخر الصيام هذه الأيام؟ ثبت عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود أن آخر هذه ثلاثة أيام يوم عرفة. إذن فيرخص للصائم في الكفارة أن يصوم يوم عرفة بعرفة، وهذا ثابت عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى. والكفارة كما تقدم لا تكون إلا فيما دل عليه الدليل فيما ثبت فيه النص، ومن هذه الدماء دم القران والتمتع ودم حلق الرأس ودم الإحصار ودم الصيف، فهذه الدماء قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى الفدية في الجماع. وتقدم قول تفصيل العلماء عليه رحمة الله تعالى أن جمهور العلماء وقول الإمام مالك والشافعي وأحمد أن الجماع للمحرم يفسد الصوم، إذا كان قبل التحلل الأول خلاف لأبي حنيفة، فإنه يرى أن من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة فإنه يبطل حجه، والجمهور قيدوه بالتحلل الأول برمي الجمرة. فعلى مذهب أبي حنيفة بعد الوقوف بعرفة وقبل الجمرة لا يفسد الحج خلافا للجمهور، وما بعد ذلك كان يلزم الفدية ولكن لا يفسد حجه. وحكي اجماع العلماء عليهم رحمه الله تعالى على ان من جمع في نهايه رمضان من جمع في احرامه فانه يستمر في عمله حتى وان فسد حجه، اي جامع قبل تحلله الاول على قول الجمهور او قبل الوقوف بعرفه على قول ابي حنيفه انه يستمر. بالحكي اجماع العلماء عليهم رحمه الله تعالى على هذا، ما عدا ذلك ما لم يرد فيه الدليل فإنه لا فدية فيه على الصحيح كما تقدم الكلام عليه، بل يلزمه أن يهدي بدم، فإن لم يجد فإنه يكفر كفارة الكفارة.
باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قامت الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: إلا أخبر يا رسول الله. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هي الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث رواه الشيخان من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه النص على تحريم مكة، وهذا باتفاق أهل العلم، ولكن الخلاف إنما وقع في حدودها، والأشهر أن حدود التحريم بين الجبل بين طائفعان وجبل أبي قبيس، وعلى اختلاف هل الحديبية أو الحديبية على قول هل هي من الحرم أم لا، على قولين، فمنهم ما يدخلها في الحرم الذي يظهر الله أعلم أنها ليست من الحرم. ويحرم على المحرم الصيد حال إحرامه سواء كان في حل أو في حرم، والصيد في الحرم يحرم على الناس عامة على المحرم والحال، وعكس هذه المسألة، فمن كان محرما فإنه يحرم عليه أن يصيد في الحل والحرم، ومن كان في الحرم فإنه يحرم عليه الصيد سواء كان محرما أو حالا. والصيد إنما هو صيد
البر متوحش أما ما هو مربى وأنسي عند الناس فإنه لا حرج من صيده كالحمام المربى والعصافير التي تربى فلا حرج فيها. كذلك ما صيد خارج الحرم وأدخل إلى الحرم فإنه لا حرج في ذبحه، كان يكون رجل قد صاد غزالا ونحو ذلك فلا حرج فيه. كذلك لا يعبد شوكها ويحرم أن يقص الشجر، والشجر في الحرم لا يخلو من نوعين، شجر بري ما ينبت في البر ونبت من غير ارتفاع فهذا يحرم أن يعبد إلا لحاجة، كان يكون الإنسان يريد أن يبني دارا أو بيتا أو يعبد طريقا أو لطعام البهائم ونحو ذلك فلا حرج فيه. الضرب الثاني ما كان الإنسان سببا في إنباته كما يغرس من الأشجار فهذا لا حرج في التصرف فيه من قص أو قاطع أو إفساد، لا كفارة فيه لأنه ليس بنبت بري. وما خارج الحرام فإنه لا حرج فيه، ويرخص في قوله عليه الصلاة والسلام إلا الأوسر كل ما يحتاجه الناس من الشجر سواء لدوابهم ما ترعاه الدواب أو غير ذلك، وكل ما يحتاجه الإنسان يقاس على الإذخر. النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص للحاجة، لذلك قال العباس يحتاجونه، فكل ما يحتاجه الناس ولا يستغنون عنه فإنه لا حرج فيه. فيأتي الكلام على بعض هذه المسائل فيما يأتي. نعم.
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، فإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في تحريم المدينة هل هي محرمة أم لا. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى إلى أنها حرم، وذهب أبو حنيفة رحمة الله تعالى وأهل الرأي إلى أنها ليست بحرم، والصواب أنها حرم والنص فيها ظاهر. لذلك حرم النبي عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة، فلا تحل لأحد أن يسفك فيها دم أو ينفر صيدها أو يعضد شوكها، وحرمتها كحرمة مكة، ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، والتشبيه يقتضي المساواة في جل الوجوه أو أكثرها. وهل في صيد المدينة فدية كما في صيد مكة؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا، فذهب الإمام الشافعي ومالك لأنه ليس فيها فدية ولا كفارة، وذلك أنه لم يدل الدليل على ذلك. وذهب ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وغيرهم إلى أن فيها الفدية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه التحريم بتحريم مكة وفي هذا نظر، وإنما شبه النبي عليه الصلاة والسلام التحريم ما شبه ما يتبع التحريم فيتقيد بالنص ولا يخرج إلى ما زاد عنه. وأما أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فإنه لا يرى أنه محرم أصلا، ويحتج بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كقوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، وهي والصواب أنها حرم، وجزاؤها يختلف عن جزاء مكة، وجزاء حرم المدينة هو أن من صاد فيها أو عضد شوكها فإنه يسلب من صاد، وهذا ثابت في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث سعد بن وقاص في قوله هذا ما نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مشهورة لما رأى رجلا يصيد صيدا وأخذ سلبه. وليس مراد بالسلب هو أن يأخذ لباس ونحو ذلك، لكن يأخذ ما في يديه من آله سلاح ومتاع ونحو ذلك، وما عدا ذلك فلا يجوز له أن يأخذه. والسلب معروف سواء كان في الحرام أو في الحرب في الجهاد ونحو ذلك، وهو المراد به السلاح والمتاع، ويأخذ الإنسان لباسه وما يضطر إليه من ستر عورته ومتاع ما لا يستغني عنه. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.
هذا الحديث قد رواه الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عن أبي رضي الله تعالى. وعير وثور جبلان في المدينة، وجاء في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني ما بين عير إلى أحد. وذهب بعض أهل اللغة وقال بعبيد القاسم السلام وغير من الأئمة إلى أن ما في هذا الحديث وهم، وإنما الصواب ما بين عير إلى أحد. قالوا ولا يوجد جبل اسمه ثور في المدينة. وذهب بعض العلماء وقال الجمهور من المحققين إلى أنه ليس فيه واو، وأنه يوجد جبل اسمه ثور في المدينة، وهو خلف أحد من جهة الشمال، جبل صغير يميل إلى الحمرة. قال ذلك غير واحد من أئمة اللواة والعارفين بجبال المدينة. وهذه حدود المدينة. فإذا قيل لابتي المدينة فالمراد باللابتين هي الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهاتين لهما أحكامهما بخلاف أحكام صيد حرم المدينة. فما بين لابتيها جاء مقيد في الصحيح في تمر المدينة، تمر عجوة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل ما بين لابتيها سبع تمرات، فقيدهما بين لابتيها. بعض العلماء أخذوا بهذا التقييد، وبعضهم لم يأخذ بهذا التقييد.
وعن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع جاء أهل العبد فكلموه أن يرد عليهم غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواه مسلم وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنا.
هذه اللفظة عند أبي داود لفظة شاذة، ولذلك تنكبها لما مسلم عليه رحمة الله. وبهذا الحديث استدل من قال أن جزاء من صاد في حرم المدينة أنه يسلب، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نفله من رعاه ومنعه ولم يأمره بالبدل، ولو أمره بالبدل لما كان للسلب معنى. لذلك هذه اللفظة لا يحتج بها وهي لفظة شاذة. نعم.
باب صفة الحج. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت، فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب. فصلى بنا، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا للحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل أي قل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
تقدم الكلام على شيء من المسائل التي وردت في حديث جابر الطويل، وحديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قد رواه الإمام مسلم من حديث حاتم إسماعيل عن جعفر بهذا الإسناد ذكر المصنف، وقد تكلم عليه غير واحد من العلماء كابن المنذر فإنه قد صنف فيه وجمع فوائده، كما ذكر ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه للصحيح. وهذا الحديث أوسع حديث في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أدق ما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه وجاب بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى. والكلام على مسائله يطول جدا، وقد تم شرح الحديث سابقا في دورتين، والكلام على فوائده ومسائله وما فيها من أحكام مما يغني عليك عن الكلام في كل موضع من هذا الحديث، ففيه من المسائل الشيء الكثير، وبحاجة وحده لأيام، وقد شرح سابقا في 5 أيام، وبحاجة إلى أكثر من ذلك، لأنه لو شرح في شهر كامل لما كان ذلك كاف فيه. ففيه من الفوائد والأحكام والفقه، وكذلك مسائل الاعتقاد والأدب والسلوك، ما يحتاج إلى وقت طويل. ولذلك نحيل الجميع إلى الشرح المطبوع في شرح حديث جابر صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يتداول الإخوة من شرحه في مذكرات مطبوعة. وإنما نكتفي بالتعليق على بعض المسائل، ونترك ما تقدم من أحكام معنا. قوله: فأهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فيه دليل على جواز تلبية غير ما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام وتلفظ به. وجاء في ذلك تلبية عدة، جاء عن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وغيرهم وجاء النبي عليه الصلاة والسلام تلبية المشهورة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وجاء من وجه آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: لبيك إله الحق. وجاء في المسند والسنن أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي بتلبيته والناس يزيدون ذا المعارج. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعبد الله بن عمر أنهم كانوا يزيدون على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن المسور أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يلبي: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وروى الإمام مسلم في الصحيح من حديث مالك عن نافع عن عبد الأبي عمر أنه كان يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد عليها: لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك. وقد روى الدارقطني وكذلك الطبراني من حديث هشام بن حسان عن يحيى بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أنه كان يلبي: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وجاء مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام الصواب الوقف. وروى هذا الحديث الرمذي في كتاب محدث فاصل وقد أعله جماعة من الحفاظ. لا حرج على الإنسان يلبي تلبية النبي عليه الصلاة والسلام ويلبي فيما زاد مما ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهل تشرع التلبية لغير الحاج ممن كان في الآفاق في بلادهم في أيام الحج؟ ثبت عن عبد الله بن مسعود وقال بإبراهيم النخعي وعطاء بن الساعد والحسن البصري وقال الإمام مالك والإمام أحمد وأبي ثور وإسحاق بن راهويه أنه يشرع الإنسان أن يلبي. فقد روى إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أنه مر من عند النجف والناس يلبون فقال: لبيك عدد التراب لبيك، لبيك عدد التراب لبيك. وهذا أمثل ما جاء بالتلبية. وقال بهذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى والإمام أحمد وكرهه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه. فلا حرج على الإنسان يلبي أدام أنه قد ثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فرواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود منقطعة فإنه لم يدركه وإنما ولد بعد وفاة عبد الله بن مسعود. لكن إبراهيم النخعي رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى صحيحة محمودة على اتصال، وذلك أنه قال: إن حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عمن سميت، وإن حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي رجلا فهو عن غير واحد. ورواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى هي من الأحاديث المنقطعة المغتفرة، وثمت روايات يعتبر الحفاظ الانقطاع فيها الظاهر مع أنهم يجمعون على انقطاعها. فرواية إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ورواية طاووس عن معاذ بن جبل، ورواية عبد الجبار بن وائل عن أبي وائل بن حجر، ورواية طاووس عن معاذ بن جبل، ورواية ابن جريج بن أبي نجيح بن أبي سليم عن مجاهد بن جبر في التفسير خاصة، ورواية سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، كلها من الأحاديث المنقاطعة لكنها مختبرة عند الحفاظ بالاتفاق، وذلك لأن معامل القرائن فأمثال هؤلاء ممن يتحرى بالرواية. فطاووس ممن يعتني بفقه معاذ بن جبل، وكذلك عبد الجبار بن وائل في رواية عن أبيه، وكذلك إبراهيم النخعي ممن يتحرى في رواية عبد الله بن مسعود، وكذلك أبو عبيدة روى عن أهله عن عبد الله بن مسعود، وكذلك ابن جريج بن أبي نجيح وابن أبي سليم يرون عن قاسم بن البزة عن مجاهد بن جابر في التفسير، وكذلك سعيد بن مسيب رواية عن عمر، وإذلك سئل الإمام الحنبلي رحمة الله تعالى كما في رواية أبي طالب قيل سعيد بن سعيد عن عمر صحيح هو قال نعم قال إنه لم يسمع منه قال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل وصح ذلك الأئمة الحفاظ عليهم رحمة الله تعالى في أحمد معين وعلي المديني والإمام أحمد والدارقطني والنسائي وغيرهم من الحفاظ يقال الأمثال هذه الروايات تغتفر وإذا تكون تلبية عبد الله مسعود رضي الله تعالى في غير مكة في غير الحاج لا بأس بها وثابتة يعني من رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله مسعود عليه رضوان الله تعالى جائزة لا بأس بها قال بها الجمهور بعض الصحابة
فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
قراءة في الركعتين خلف مقابر إبراهيم مدرجة ليست في الحديث ولذلك روى هذا الحديث عن جعفر محمد عن أبي عن جابر عبد الله جماعة ابن جريج ووهيب وأبي ويس وأبو ويس كلهم رووا وغيرهم عن جعفر ولم يذكروا قراءة السورتين تفرد به حاتم إسماعيل وتبعه غيره ومن رواه كيحيى بن سعيد كما ذكره خطيب بغدادي في كتاب الفصل إنما وقع فيه شك ولذلك جزم خطيب بغدادي بأن ما هذه الرواية مدرجة وهو الصواب أنها ليست من قول جابر ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من قول جعفر جعفر عن أبيه وإنما يقرأ ما شاء فتكون هذا من باب الموقوفات عن السلف فإن فعل الإنسان فلا حرج عليه لكن الأولى أن لا يتعبد بها لأن لم تثبت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام وقوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى هذا قول تعالى استدلالا ويقاس عليه عند الحجر عند الصفا إذا صعد على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله هل يقولها تعبدا أما النبي عليه الصلاة والسلام قال استدلالا جبر النبي عليه الصلاة والسلام قال استدلالا من القرآن لفعله وليس تعبدا ومن قال أنه يقول على الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله فيلزمه أن يقول عند مقام إبراهيم واتخذ المقام إبراهيم مصلى فإنهما جاء بسياق واحد في حديث واحد إذن فليس من السنة أن يقول ذلك وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك من باب الاستدلال على فعله من الكتاب وليست من باب التعبد إذن فليست هي داخلة في الأذكار والركعتين خلف مقام إبراهيم سنة عند جمهور أهل العلم وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي ورواية أعمال غير مشهورة وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وأبو حنيفة إلى وجوبها بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أن من ترك ثم رجع إلى أهله يلزمه دم وهذا قول فيه نظر والصلاة خلف مقام إبراهيم هي لكل طواف سواء كان طواف القدوم أو طواف الحج أو طواف التطوع المطلق ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى لكل سبع ركعتين وتقدم الكلام على موضع الصلاة عند مقام إبراهيم والثلاثي والترجيح ويشرع فيها في هاتين الركعتين أن يخفف فيهما كما هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا حرج عليه أن يصلي في أي موطن من البيت فقد روى البيهقي في السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى كذلك في مسنده من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى طاف بالبيت ثم نظر إلى الشمس فلم يرها طلعت فخرج إلى ذي طوى فطلعت الشمس فصلى ركعتين فلحال الإنسان أن يصلي الركعتين في أي موطن شاء وهذا صحيح عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وجاء فيه وهم في بعض الأوجه لكنه لا يعل هذا الحديث. فأمثله ما رواه الزهري عن حميد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر الخطاب رضي الله تعالى. تقدم الكلام على الطواف وما فيه من تعبد ونحو ذلك، ويشار يستحسن أن يشار إلى ما يذكره البعض بعض المسائل التي لا دليل عليها، منها التعبد بالنظر إلى الكعبة لم يثبت فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى خلف مقام إبراهيم هل ينظر إلى الكعبة أم ينظر إلى موطن سجوده؟ أولا لابد أن ينتبه إلى مسألة، وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه كان ينظر إلى موضع سجوده، وما جاء في هذا من صلاة عليه الصلاة والسلام بالعمودين في داخل الكعبة فضعيف. وإنما الثالث حديث ابن الزبير في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تشهد أشار بأصبعه ونظر إليها، مع ذلك فإنه ينظر إلى ما هو أخشع له من غير التفات ونظر إلى السماء. فالالتفات اختلاف يختلف الشيطان دل عليه الدليل، ورفع النظر إلى السماء دل عليه الدليل وفاه محرم، مع ذلك فإنه ينظر إلى ما هو أخشع له، إن نظر صوب وجهه وإن نظر إلى الأرض وإن نظر إلى صدره وكفيه، كل هذا لا حرج فيه. ومن قال بالنظر إلى موضع السجود فإنه يلزمه دليل. وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يطأطئ رأسه، لكنه أين ينظر لا يصح في هذا الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى خلافا للجمهور أنه إن صلى ركعة قراءة حول الكعبة أنه ينظر إليها، وذهب جمهور العلماء من الأئمة الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة إلى أنه ينظر إلى الأرض، وأن التعبد بالنظر إلى الكعبة في مثل المطر لا دليل عليه. والاستلاء والتكبير إنما كما تقدم إنما هو مرتبط بمحاذاة الحجر فيكبر، أما التسمية فثبتت عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى كما رأى أيوب الناس عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول بسم الله والله أكبر، لكن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى يكتفى بها، ومن سمى فلا حرج عليه. واستقبال الحجر لم يثبت في شاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ثبت عن أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير وهشام وعوف بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم. فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف أن أنس بن مالك رضي الله تعالى يروي عن أنس أبو قلابة ويروي عن أبو قلابة أيوب أنه كان إذا هذا الحجر التفت إليه واستقبله ثم كبر، وهذا ثبت أيضا عن سعيد بن جبير فقد رواه ابن أبي شيبة المصنف عن عبد الملك عن سعيد بن جبير به، ورواه أيضا ابن أبي شيبة المصنف عن هشام بن عروة عن أبيه، فيقال أنه ثبت عن جماعة السلف، فمن فعله ولا حرج عليه لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام استقبال الحجر. أما السجود على الحجر فقد ثبت عن عبد الله بن عباس ورخص فيه جمهور العلماء خلافا لمالك فإنه قال ببدعيته. ثبت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما رواه البيهقي في السنن وابن خزيمة من حديث عبد الله بن جعفر عن محمد بن عباس بن جعفر قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يقبل الحجر ويسجد عليه، ويذكر ذلك عن عمر الخطاب رضي الله تعالى أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه، ويذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الحجر ويسجد عليه ولا يصح رفعه، وصاب أنه موقف عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما رواه البيهقي من حديث مجاهد عن أبي جعفر عبد الله بن عباس، وراه العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث محمد من حديث عبد الله بن جعفر عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. وقد روي عن جماعة من السلف ورخص فيه الجمهور خلافا للإمام مالك عليه رحمه الله تعالى، إذن فلا حرج أن يسجد عليه، وهو السجود هنا هو أن يضع جبهته عليه. أما الملتزم هما بين الركن والباب وقيل أنه أوسع من ذلك، لكن الأشهر أنه الركن والباب، فلم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولا عن الصحابة، وما جاء في هذا كله ضعيف. فقد روى أبو داود والبيهقي من حديث مسلم الصباح على أبي شعيب عن أبي عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام في الملتزم وهو منكر، لأن في اسمه مسلم الصباح وهو متروك. وكذلك قد روى ابن أبي شيبة رواه أبو داود والبيهقي، وكذلك أبي شيبة المصنف من حديث يزيد بن أبي زياد، ويزيد ضعيف الحديث باتفاق الحفاظ، وجاء في هذا بعض الموقوفات عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح منها شيء، بل الثالث عن الصحابة عليهم الله تعالى أنهم لم يكونوا يلتزمون شيئا من البيت إلا الركن، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر كما رواه مالك والبيهقي من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يلتزم شيئا من البيت إلا الركن. لكن قد روى ابن أبي شيبة المصنف من حديث سليمان عن منصور عن مجاهد قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب. ومجاهد كما يخفى من التابعين، لكنه قد يكون يريد بهذا الصحابة وقد يكون يريد بهذا كبار التابعين، يقال لا حرج الالتزام. أما التعلق بيسار الكعبة فالذي يظهر لي والله أعلم أن التعلق بيسار الكعبة أظهر دليلا من الملتزم، وذلك أن الحديث الواردة كلها ضعيفة، وذلك لما تعلق ابن خطل بيسار الكعبة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله جاوز النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه متعلق بيسار الكعبة، يريدون بهذا أنه في موطن التجع به التجاعا مثله يخشى على ما يتجرع عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه، وكان وقرهم على فهمهم هذا. التعلق بيسار الكعبة ما هو جزاء في الإنسان الأولى أن لا يسأل إلا ما دل عليه الدليل الظاهر. فالثالث يسأل الكعبة يظهر الله علم أنه أوضح وأظهر دليلا من الملتزم، ويشرع كما تقدم أن يذكر الله عز وجل ويهلل الكبيرة، ولا حرج عليه أن يقرأ القرآن. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بكراهية قراءة القرآن في الطواف، بل قال بدعيته، بل قال به يرى قراءة القرآن في الطواف إلا عبد السائب، وكأنه يريد أنه ليس عليه عمل المسلمين. وفي هذا الإطلاق نظر، فإنه قد ثبت عن إبراهيم النخعي أنه قال به، وثبت كذلك عن الشافعي في قوله القديم بخلاف قوله الجديد فإنه قال بعدم القراءة. إذن فالذي يظهر الله أعلم أن عمل الناس ليس على القراءة، فإن الإنسان أحوج إلى الدعاء في مثل هذا الموطن، يقال يتعلم الدعاء أولى من قراءة القرآن، لكن لو قرأ القرآن لا يقال بأنه بدعة، لأن هذا مكان موطن للتعبد فيتعبد بما شاء، ولا حرج عليه، ولا حرج عليه أن يطوف في البيت في أي وقت من ساعتين أو ليل النهار، سواء كان وقت نهي أو غيره. والطواف على الصحيح لا تشترط له طهارة، والطهارة للطواف سنة، فقد ثبت في البخاري الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام طاف وعلى طهارة، فالطهارة للطواف متفق عليه، لكن اختلفوا في الوجوب، فذهب جمع العلماء إلى الوجوب، واستدلوا بما رواه عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال طاف البيت الصلاة، قالوا فإذا كان صلاة فيشترط له الطهارة. أولا لا يسلم رفعة الخبر الصواب في الوقت، فقد رواه عبد الله بن طاووس كما عند عبد الرزاق المصنف، وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عنده أيضا عن طاووس عن عبد الله بن عباس موقوفا وهو الصواب، والذي صوابه العلم على رحمة الله تعالى كالدار قطني وكذلك حمعين وغيرهم، وذهب بعضهم إلى صحة الرفع، ويقال حتى لو صح الرفع فهو دليل ظني أن تشويه طواف الصلاة ليس فيه قطع أنه يلزم له كل ما يلزم الصلاة، فلا حرج أن يمشي الإنسان في طوافه بخلاف خلاف الصلاة، مع أن الطواف لا يسمى طوافا إلا إذا مشى الإنسان. وأما قال إلا أن الله أباح به الكلام، فأباح الله عز وجل به الكلام والالتفات وقطعه وكل هذا مما لم يكن مما لا يكون في الصلاة، فيقال أن الله عز وجل شبهه به من جهة الأجر والثواب، أو جعله ينوب عنه لأن تحية البيت الطواف. لذلك ذهب محققون من أهل العلم وقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى وعطى إلى أن أهل مكة الأولى في حقهم أن يطوفوا إذا دخلوا، وكذلك المغتربون إذا دخلوا أن يجعلوا تحية البيت طواف. وقال جماعة الفقهاء وقال جماعة أهل مكة يصلون ركعتين تحية للبيت، وإن طافوا فهم على عبادة وتعبد. وأخذوا بعموم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تأهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذه أدلة عامة. والصواب أن تحية البيت الطواف، فإن طاف أو صلى فقد أتى بتحية المسجد. وإن صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم فلولا له أن يستتر، وإن لم يستتر فيخفف في السترة في الحرم، ولا يثبت في التخفيف فيها شيء. لذلك قال البخاري عليه رحمه الله تعالى في الصحيح إلى ضعف الحديث الواردة في هذا، قال باب السترة في مكة وغيرها، ما يدل على ضعف الحديث التي جاءت في هذا. الحديث التي جاءت في هذا منها ما رواه ما أحد عليه رحمه الله تعالى من حديث كثير من كثير المطلب وداعا عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في المطاف والرجال والنساء يمرون بين يديه لا يسترون منه شيء. وهذا الحديث منكر، لم يروي إلا كثيرا عن أبيه، لذلك الصواب أنه لم يروي عن أبيه ولم يسمعه منه كما قال ذلك لما أحد عليه رحمة الله تعالى. صواب أنه سمعه من بعض أهله عن أبيه، لكن يقال يخفف على الناس في المرور بين يدي المصلي في الحرم، ما لأن المشقة واردة بل شديدة، بل لا يكاد يصلي الإنسان إلا ويمر إما رجل أو امرأة أو صلي بين يديه، فإذا تفرغ لدفع الناس لم يخشع في صلاته ولا يزال يترقب أن يمر بين يديه. فيقال أن الخشوع في الصلاة كلها أولى من مدافعة الناس، ويخفف في هذا لأن مجابة المشقة.
ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دانا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى
حتى جاء في سنن النسائي ابدأ بما بدأ الله به بلفظ الأمر، وصحه النووي وصار أنه شاذ، يعني حديث مخرجه واحد جاء محمد عن أبيه عن جابر عبد الله.
فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ويسن له أن يرفع يديه، ورفع اليدين ثابت في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه على الصفا والمروة. والواجب على من أراد السعي من الصفا والمروة أن يبتدئ بالصفا عند جمهور أهل العلم، وقال الإمام أحمد ومالك الشافعي خلافا لأبي حنيفة، فإنه قال لا حرج عليه أن يبتدئ بالمروة، وذلك أنه لا يعتبر الترتيب مطلقا، وهذا قاعدة وأصل عند أبي حنيفة أنه لا يعتبر الترتيب حتى في الطواف، فيرى أنه لا حرج عليه أن يطوف منكسا عكس الناس، فلا يجعل البيت على يساره يجعله على يمين، وهذا قول أو لا يعول عليه، مخالف النص مخالف لما عليه عمل المسلمين وإجماعهم إجماع الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. على الصفا والمروة حديث أبي هريرة صحيح مسلم.
وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
منهم من قال أن الدعاء
يكون مرتين، وذلك أنه يقول لا إله إلا الله إلى آخره ثلاثا، ثم يدعو بين ذلك أي بين هذه الثلاث، وبين تكون اثنتين، الدعاء يكون مرتين، فيكون يستفتح بالتهليل والتكبير ويختم بها وبينهما دعائي. ومنهم من قال أن النص جرى الأغلب ويدعو بينهما، أي أن أغلب الدعاء وهو الاثنين يكون بين التهليل، وكل هذا سائغ جائز.
حتى إذا صعدنا مشى
النبي عليه حتى يصعد صعدته، ويظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى على قدميه ولم يكن راكبا بخلاف الطوافين، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان راكبا، والسنة في السعي أن يكون ماشيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف على الكعبة ماشيا وراكبا، أما السعي فلم يسع النبي عليه الصلاة والسلام إلا ماشيا. وما ذكره ابن حزم في حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا فلا يفوت. ابن حزم أندلس إلى وهام كثيرة في كتاب حج الوداع ينبغي التنبه لها، نبه عليه جماعة من الأئمة كان القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد.
حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل،
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بدعاء بعينه على الصفا أو على المروة أو أثناء سعي بينهما، ولا يشترط للسعي طهارة. فإذا قيل أن السعي أن الطواف لا يشترط له طهارة فالسعي من باب أولى. نعم.
ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدرك.
آخر الطواف لا يفعل على المروة ما فعل على الصفا، وإنما ينصرف. ومن نظر إلى سياقة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أنه عليه الصلاة والسلام في كل خاتمة لا يفعل ما يفعله في الابتداء، سواء كان في الطواف أو في رمي الجمار أو في السعي، خلافا لمن يقول بأنه يفعله في الخاتمة كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر طواف لم يثبت عنه أنه كبر، وما جاء فهو خبر ضعيف. وفي آخر رمي آخر جمرة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا، وفي نهاية وقوفه على المروة في آخر سعيه لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا كذلك. والعبرة بالدليل ولا دليل امتياز. من قال بأنه يقاس على مرور النبي عليه الصلاة والسلام على في المروة كل مرة فإنه يفعلها في النهاية، فيقال أن هذه خاتمة وليست بداية، أن هذه خاتمة، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ابتداء شوط آخر، فإنما وقف على الصفا ابتدع شوطا، فإذا وقف على المروة لم يخف وهو ضعيف. لكن جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى في مبيته بذي طوى أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية، وهذا هذه اللفظة فيها نظر، ولذلك كفر البخاري عليه رحمه الله تعالى لم يعتمدها. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يلبي حتى استلم الحجر، قد كان معتمرا. أما إذا كان محرما بإفراد أو قران فإنه لا يقرأ التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى متى يقطع التلبية، إذا كان حاجا بإفراد أو قارنا، هل هو بأول جمرة أم عند آخر جمرة، عند آخر حصاة أو أول حصاة. ذهب جمهور العلماء وقال الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي إلى أنه يقطع التلبية عند أول حصان، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، والمشهور عن أحمد، وقال إسحاق، وقال ابن خزيمة كما في الصحيح
أنه لا يقع التلبية حتى ينتهي من آخر حصات. لذلك قد روى الإمام أحمد وكذلك ابن خزيمة في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن فضل ابن عباس رضي الله تعالى قال حديثكم عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزال يلبي حتى رمى الجمرة العقبة فلم يزل يلبي حتى آخر حصات. وهذه زيادة فلم يزل يلبي حتى آخر حصات زيادة شاذة. ولذلك قال البيهقي عليه رحمه الله تعالى لما أخرجه في سننه قال هذه الزيادة ليست في المشهور في هذا الحديث وهي غير محفوظة. الصواب أنه يقطع التلبية عند أول حصات. وثمة قرينة تدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصات، ومعلوم أن رمي الحصات كان متتابعا، إذا فلا يوجد موطن للتلبية بين ذلك. هذه من قرائن تدل على أن التلبية يقطعها عند أول حصات من جمرة العقبة. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة.
بعض الناس في أيام التروية يذهب إلى الحرم ليصلي الصلاة، يقول أعظم أجر، وهذا خلاف السنة، اتباع السنة أعظم. أو أيام منى يذهب في النهار يصلي الفجر مثلا، يريد صلاة الفجر أو يريد صلاة الظهر أو العصر، يقول التعب خلاف السنة. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى الحرم ليصلي في أيام منى ولا في يوم التروية. إذن في ذهاب الحرم للصلاة خلاف السنة. والعجب أنه في أيام منى ويوم التروية ترى الحرم مكتظا بالحجيج، وهذا من أجالب الدين. نعم، قد روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أنه حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى البيت ليصلي وهو منكر، لذلك علقه البخاري في صحيح بصيغة التمرير مشيرا إلى نكارته. نعم.
وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة،
يدل فيه على جواز التظلل، أن يتظلل الإنسان في السيارة أو في خيمة أو مظلة شمسية ونحو ذلك. نعم. نعم. يشرع الاغتسال عند كل إحرام. من قالوا بمشروعية الاغتسال في المواقيت أرادوا للإحرام، لم يريدوا بغيره. ولذلك من قال أنه يحرم من داره قال مشروعية الإحرام في داره. والعجيب أن بعض المتأخرين من أهل الجمود على الظاهر قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما علق الأمر بذات المكان بذات البقعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي في هذا الوادي المبارك، فقوله المبارك قرينة على ارتباط في هذا المكان. وهذا القول لا أعلم من قال به من الأئمة الأوائل، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، ولا قول لأحد من الأئمة الأربعة ولا من بعده من الأئمة الكبار، وإنما هو قول محدث. بل يلزم من هذا القول أن يقول أن الاغتسال والصلاة إنما هي خاصة في هذه البقعة، فلا يشرع الإنسان أن يصلي ولا أن يغتسل في غيره من المواقيت، لا في قلب المنازل ولا في الجحفة ولا في لملم ولا في ذات عرق وغيرها. هذا قول لا يعول عليه.
فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام.
وذلك أنهم في الجاهلية لا يخرجون عن الحرم، وآخر حدود الحرم والمشعر الحرام، وظنوا النبي عليه الصلاة والسلام سيأخذ بفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته حج، بل قبل البعثة حج ووقف في عرفة مع العرب، وكانت قريش وحدها تقف في حدود الحرم ويقول نحن الحمص، والحمص الذين شددوا على أنفسهم تعبدا لله فقالوا نحن أهل حرم الله فلا نخرج من الحرم. أما سائل عرفة يقفون يوم عرفة في عرفة. لذلك ظنت قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقف عند مشعر الحرام وهو مزدلفة، ولكن تجاوز النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم قد غيروا مناسك الله عز وجل التي وضعها وبدلوا فيها، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام على ما كانت عليه في ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قبل حجته بعث أبو بكر رضي الله تعالى أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد هذا العام المشرك، وأن لا يطوف بيت عريان حتى لا يختلط مناسكه عليه الصلاة والسلام ومناسك هؤلاء الكفار، لأنه سيبدل ما كانوا عليه مما بدلوه من الحنيفية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أجل حجته لهذه المصلحة العظمى، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. نعم.
ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، تحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخبز، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بدبعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
هذه المسائل في الحديث تأتي متفرقة في الحديث الآتية، وهذا الحديث فيه مجمل ومجموع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أيام الحج، ويأتي تفصيلها. لا أريد أن نستعجل بذكر سائر الأحكام في هذا الحديث، وما بقي من أحكام فإنه يريد أن ينصرف عليه رحمه الله تعالى في أحد مستقلة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى.
وله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف.
ثم ماذا يفعل قارن ومفرد عند إرادة طواف القدوم؟ هل يقطع التلبية؟ نعم يقطع التلبية، تقطع التلبية عند إرادة الطواف، وهذا الذي عليه جماهير العلم. فمن لبى فلا حرج عليه، لكن خلاف السنة. يقول إذا قلنا بدخول المسعى في المسجد بعد انفصاله فهل يجوز للحائض أن تسعى أو تدخل المسعى؟ يقال إذا قلنا بدخول المسجد فله أحكام المسجد، له أحكام المسجد من كل وجه. يقول يلزم من صيام ثلاثة أيام صيام يوم عرفة مع ورود النهي عن صيام يوم عرفة للحاج، وكذلك يلزم ذلك الصيام قبل الهلال قبل الحج يوم الثامن، فلا يعد صيامه في الحج. لا يلزم أن يكون حال إحرامي الصيام صيام الكفارة، لا يلزم لمن لم يجد هذه أن يكون صيامه حال إحرامه. صيام يوم عرفة للحاج من لم يجد الهدي أو لم يجد الفدية لا حرج عليه، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة عبد بن عمر بن العباس وغيرهم عليهم الله تعالى كما تقدم، وقد ثبت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه صامه، إلا أن السنة إذا لم يكن في كفارة فإنه لا يصومه، وإنما السنة صيامه في غير الإحرام. يقول لا يقال أن فدية حق الرأس هي على التخير كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أريد توجيه الحديث. هذه الفدية التي في هذا الحديث على التخير، لا يفهم من كلامنا السابق، كلام السابق على الدم هل هو مخير بين الدم دم الفدية دم الحلق ويسمى الفدية أو الصيام وما يليه من طعام، هذا ليس على التخير بل يلزمه دم. فإن لم يجد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تجد دما؟ قال لا، هذا ليس على التخير. أما فدية الفدية الكفارة الفدية فإنها على التخير، إذن فثمة أمر ليس على التخير وهو فدية الدم لا بد منها، فإن لم يجدها فإنه مخير فيما عدا ذلك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء كلامه مفسرا، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفسر ما أجمل. نعم كيف؟ أي رواية البخاري الحديث مخرجه واحد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام موطن واحد، فيكون قد روي بالمعنى. اتضح الفدية فدية الكفارة حلق الرأس، الدم يجب عليه دم لكنه ليس مخير في أن يصوم، إن لم يجد فإنه مخير فيما عدا ذلك صيام ثلاثة أيام أو إطعام. كيف؟ هي خاصة في الشعر. يقول وضح أنه ليس من السنة قراءة الكافر والإخلاص في ركعة الطواف. تقدم الكلام أنه فيه شك في الصحيح، وقد رواه عن جاف محمد جماعة ابن شريج وأبي أويس ووهيب وغيرهم رووا عن جابر محمد ولم يذكروا هذه اللفظة يدل على إدراجها، وذلك الشك في الصحيح علامة على ذلك. يقول قول إن الصفا والمروة على الصفا ليس من السنة، من قالها واقتدى وقلد ولا يملك هذه الآلة النظر فإنه لا حرج عليه ويجر على هذا إن شاء الله، المسألة فيها سعة. لكن من قال هذا بأن هذه سنة أن يقرأ هذه الآية فيلزمه أن يقول بقوله واتخذ مقام إبراهيم مصلى، لأنه جاء تحريم واحد سياق واحد، فيلزم أن يقول هذه كما قال تلك، والذي يظهر في النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك استدلالا لا تعبدا. يقول ما الدليل على أن العلة في حلق الشعر هو أنها في حلق الشعر هو الترفه؟ قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، يقضوا التفت يعني الشعر، لذلك ثبت عند الله نباذ رضي الله تعالى أنه قال التفت الشعر والأظفار. يقول هل الدابة ونحوها كالسيارة تكون من السلب لمن صادف المدينة؟ يظهر ظاهر النص أنه من السلب، من يقلب لها الاستمارة نظام ما يسمح. قد نرجو أن تنتهي هذه الدورة قبل تاريخ 1/12 لأن هناك دورات أخرى، نسأل الله أن ييسر لأن المجال طويل بإذن الله تعالى نحاول. يقول ذكرتم أن قاعدة عين العموم لها لم ترد في الشرع، فكيف توجه تجويز النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح حشاة دون السن الواجب وقال له لا تجزي عن غيرك؟ هذا الكلام لا ورد له على ما ذكر، وذلك أنه لا هذه القاعدة لا ورد لها في الأحكام الشرعية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يقول هذا خاص. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجزي عن أحد بعدك دليل على بطلان هذه القاعدة، وإلا لو كانت خاصة لو كانت القاعدة عامة لأحد أن ينظر القرآن ويقول هذا خاص بهذا الشخص لما قيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقوله ولا تجزي عن أحد بعدك، ما يدل على بطلانها وأن الأصل عموم اللفظ. وهذا الحديث دليل على القول الذي قلته ليس على ما كتبه الأخ. يقول هل تمر الوارد في الحديث خاص بالعجوة أم يعم جميع ترى المدينة؟ الذي يظهر الله أعلم خاص بالعجوة لأن جاب الألفاظ مقيد، وجعت بعض الألفاظ أيضا في الصحيح ما بين لابتيها. يقول هل يمسك عن قص شعر وظفر من أراد أن يضحي الميت؟ هذا يتكلم عليه. يقول نقل إبراهيم النخعي أنه قال دعوت عند الملتزم فوجدت الإجابة كفرق الصبح كذلك مشايخي، فهل هو يؤيد ما ورد من أن الدعاء عنده مستجاب؟ لا يقال بهذا لأن العبرة بالوحي، مثلا ليس المثل استجابة، العبرة بالدليل كتاب السنة. نحن تعبد الله عز وجل قريبا من عباده يجيب الداعي إذا دعا كأي موطن إنسان، فكيف إذا كان عند البيت؟ لكن نحن نتكلم على الملتزم أن يلتزم سواء بتسبيح أو تهليل أو تحميد أو لا يتكلم، هل هو عبادة؟ ذات الدعاء لا نتطرق إليه، ذات الدعاء لا نتطرق، الإنسان أن يدعو حول البيت أن يتعلق بأسفار الكعبة ونحو ذلك، الملتزم له صفته وهيئته. قال بعض العلماء بخصوصها، وجمهور العلماء قال جمهور العلماء بخصوصها وقال بعض العلماء بعمومها، وهذا الصواب، الصواب أنها عامة، ومن قال بخصوصها له دليل من الشرع، وذلك أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلن ما حاجتهن إلى ذلك، ولذلك أنكرن هذا الفعل كما في القصة في الصحيح. وهذه الكلام لا ورد له على القاعدة التي ذكرت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.